الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، سمعنا مع الأسف ما يحدث في بلاد الجزائر في هذه الأيام من محاولة للقيام بمظاهرات جماعية اعتراضا على بعض الأمور في دولة الجزائر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكم سعدنا فيما يسمى بالربيع العربي بعدم مشاركة إخواننا الجزائريين في هذه الفتنة، بيد أنه بدأت الفتنة تدب في بلادهم في هذه الأيام على أيدي بعض الناس، وللأسف كله عن طريق هذه الشبكات المعلوماتية التي أصبحت وسيلة للفساد والإفساد في هذا الأمر. أعني الخروج على ولاة الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأقول أيها الإخوة الجزائريون حفظكم الله وغيركم من المسلمين في كل مكان، اتقوا الله جل وعلا، اتقوا الله تبارك وتعالى، فإن ما تقومون به مناف لتقوى الله عز وجل، بل مناف لأصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو حرمة الخروج على ولي الأمر المسلم ولو كان ظالما. وهذا عليه أدلة كثيرة من السنة النبوية أختصرها في عدة أحاديث، وعليه إجماعات كثيرة أكثر من 30 إجماعا أختصرها في نقل بعضها، وعليه أقاويل للسلف كثيرة أختصرها في بعضها، لعل ذلك يكون عبرة لمن يعتبر. وقد يقول قائل إن هذه المظاهرات ليست بخروجه، وإنما تسمى بالتعبير عن الرأي. وأقول قد سماها العلماء خروجا على ولي الأمر، كسماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وكذلك شيخنا، وكذلك من سماها بذلك شيخنا العلامة صالح الفوزان حفظه الله، وشيخنا عبد العزيز الراجحي حفظه الله، ومن سماها من غير مشايخنا من العلماء الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، وغيرهم من أساطين العلم في هذا الزمان الذين هم مرجع للأمة في فتاويهم. وأقول أما أولا من السنة الأدلة من السنة النبوية على تحريم الخروج على ولي الأمر ولو كان ظالما، أخرج الإمام مسلم عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. الحديث الثاني أخرج الإمام الترمذي وصححه العلامة الألباني عن زياد بن الكسي بن العدوي قال: كنت مع أبي بكر رضي الله عنه تحت منبر بن عامر وهو يخطب، وعليه ثياب رقاق، فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكر الصحابي الجليل رضي الله عنه: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وماذا قال هذا الرجل؟ قال: عليه ثياب رقاق ويلبس ثياب الفساق. قال: يلبس ثياب الفساق، وكانت ثيابا رقاقا. فإذا كان هذا من إهانة السلطان، وهذا يؤدي إلى إهانة الله عز وجل للعبد، فكيف بالخروج والهتافات والنداءات على السلطان وذم حكمه ومحاولة الخروج عليه؟ الحديث الثالث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وصححه العلامة الألباني عن شريح بن عبيد قال: قال عياض بن غنم لهشام بن حكيم رضي الله عنه: ألم تسمع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. فيا أخ الإسلام، إن أردت أن تنصح لصاحب سلطان لا بد أن يكون ذلك سرا، ولا يجوز أبدا أن يكون علانية، سواء في ذلك السلطان العام الحاكم العام البلاد، أو كل ذي سلطان من المدراء والوزراء وغيرهم من أصحاب الوجاهات والمكانة بين الناس. لا يجوز نصحهم على الملأ، لا في الجرائد ولا في المجلات ولا في صفحات الشبكات المعلوماتية ولا على الملأ بأي صورة كانت. من أراد أن ينصح لذي سلطان أي سلطان كان فلا يبده علانيته، ولكن يأخذ بيده فيخلو به. هذا وقد تقول لن يخلو ولا استعلص إليه، الحمد لله إن قبل منك الحمد لله فذاك، وإن كان وإلا كان قد أدى الذي عليه، فإن لم تستطع الوصول إليه فلا عليك يا أخي، ما الإشكال؟ لا بأس لا بأس، لا أديت الذي عليك والحمد لله رب العالمين. الحديث الرابع أخرج الإمام البخاري ومسلم أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء المسلم السمع والطاعة، على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بالمعصية، فإن أمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة. فما أحببته من الأمير وما كرهته من الأمير من أمور الدنيا يجب عليك أن تسمع وتطيع، إلا إذا أمرت بالمعصية فلا تسمع ولا تطيع. ولكن ليس معنى عدم السمع والطاعة أن تنزع اليد من الطاعة، وهو معنى الخروج على ولي الأمر. وانظر لمن يخلع يده من طاعة الأمير في الحديث الخامس. أخرج الإمام مسلم عن نافع قال جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة، حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد ابن معاوية، فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن غسالة، فقال إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. تأمل يا عباد الله، يا من تنادون بذلك نزع اليد من الطاعة، من مات وهو كذلك مات ميتة جاهلية. إذن ما هو الحل؟ الحل عباد الله هو الصبر، وليس الخروج والتنديد بالحاكم. وهذا ما يأتي في الحديث السادس. فقد أخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من أمره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. فهذا هو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليصبر فليصبر. الحديث السابع الذي يبين ذلك أيضا ما أخرجه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون أثرة وأمور تنكرونها، قالوا يا رسول الله فلا تأمرنا، قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هذا هو الموقف، وهذه هي الإيجابية وليست السلبية كما يظن بعض الناس، هذه هي الإيجابية أيها الإخوة وليست السلبية كما يظن بعض الناس. وأريد أن ننبه هنا على مسألة مهمة، وهي أن هذه المسألة ليست مسألة مما يشتغل فيها الإنسان، وليست هي حمالة ذات وجوه، وإنما هي مسألة إجماعية بين العلماء، يعني أن الذي يخالف فيها يكون ضالا مضلا والعياذ بالله. وهذه هي المسألة الثانية، وهي إجماعات السلف ومن على ذوقهم من العلماء اللاحقين والمعاصرين في حرمة الخروج على الحكام وإن جاروا. أولا أنس بن مالك، أخرج ابن أبي عاصم في السنة وجول إسناده العلامة الألباني رحمه الله تعالى قال قال أنس رضي الله عنه نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا واصبروا فإن الأمر قريب. إذن النداء والإتفاف بسب الأمراء وكشف عوارهم وأخطائهم أمام الدهماء والعامة من الناس هذا مخالف لكبراء الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ولكن اتقوا الله واصبروا، فتقوى الله إنما هي في الصبر. وهذا الأمر تتابع عليه الأئمة. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذا هو الإجماع الثاني كما في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى رحمه الله، قال الإمام أحمد: هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة بعروقها المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. أدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن جماعة السنة وسبيل الحق، إلى أن قال: والجهاد ماض قائم مع الأئمة، بروا أو فجروا لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. والجمعة والعيدان والحج مع السلطان، وإن لم يكونوا برة عدولا أتقيا. وهذا أيضا مما أدرك عليه أبو زرعة وأبو حاتم وابن أبي حاتم الرازيون جميعا، كما ذكر اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، قال عن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركنا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم وعدد جملة عقائد منها، ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. أيها الإخوة، الحقيقة أن هذه عقيدة متوارثة عن آلاف من أهلها، لا أقول ألفا بل آلاف، فقد ذكر وهذا الإجماع الذي بعده الثالث أو الرابع الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي أيضا، قال رحمه الله أي البخاري: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن، أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة، أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين والبصرة 4 مرات في سنين ذوي عدد، بالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدث أهل خراسان، إلى أن قال: فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء، أن الدين قول وعمل، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة بالذنب، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وألا ننازع الأمر أهله هذه عقيدة أهل السنة والجماعة وإجماعات أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. أيها الإخوة المسلمون، انتبهوا وتيقظوا حفظكم الله لهذا الأمر. وأما أقوال السلف، وهذه المسألة الثالثة، أقوال السلف ومن على دربهم من العلماء في الخروج على الحكام وإنجابه، القول الأول من أقوال السلف في ذلك ما أخرجه أبو عمرو الداني في السنن الواردة في التن، وكذلك ابن عبد البر المالكي في الاستذكار عن أبي إسحاق السبيعي رحمه الله ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيرا. وأخذ ابن زنجور في الأموال عن أبي مجلس قال: سب الإمام الحارقة، لا أقول حارقة الشعر ولكن حارقة الدين. وأخرج أيضا عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال: إياكم والطعن على الأئمة، فإن الطعن عليهم هي الحارقة، حارقة الدين ليس حارقة الشعر، إلا أن الطاعنين هم الخائبون وشرار الأشرار. قال القرطبي رحمه الله تعالى: قال سهل بن عبد الله رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظم السلطان والعلماء، فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإذا استخفوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم. وقال ابن عوف في جامع العلوم والحكم رحمه الله قال: أما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم. انظر يا عباد الله ولا تلتفتوا لمن يقول لكم إن المصلحة في معايشنا في الخروج على السلطان، لي لا والله، كذب وخان من قال ذلك، وليس بصادق من قال ذلك. وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر، إن كان فاجرا عبد المؤمن فيه ربه وحمل الفاجر فيها إلى أجله. وقال الحسن رحمه الله في الأمراء: هم يرون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن والله إن طاعتهم لغيظ وإن فرقتهم لكفر. هذه بعض أقوال السلف التي يجب علينا أن نعتقدها ونتبعها في هذا الأمر حتى لا ترجع بلادنا إلى الفوضى التي كانت فيها. ولئن سلم الله تبارك وتعالى وأرجعتم يا أهل الجزائر على عين العلماء الراسخين، ولله الحمد والمنة، حينما كلم هؤلاء الشباب أحد العلماء وردهم إلى الحق ورجعوا ووضعوا السلاح، وكانت هذه نعمة ومنة وفضل من الله عز وجل على يد هذا العالم رحمه الله تعالى. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله وارجعوا إلى دياركم وإلى بيوتكم، والزموا البيوت وكونوا أحلاس بيوتكم، وادعوا الله جل وعلا أن يوسع لكم في أرزاقكم وأن يبارك لكم فيها وأن يوفق ولاة أموركم لكل خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لذلك، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، سمعنا مع الأسف ما يحدث في بلاد الجزائر في هذه الأيام من محاولة للقيام بمظاهرات جماعية اعتراضا على بعض الأمور في دولة الجزائر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكم سعدنا فيما يسمى بالربيع العربي بعدم مشاركة إخواننا الجزائريين في هذه الفتنة، بيد أنه بدأت الفتنة تدب في بلادهم في هذه الأيام على أيدي بعض الناس، وللأسف كله عن طريق هذه الشبكات المعلوماتية التي أصبحت وسيلة للفساد والإفساد في هذا الأمر. أعني الخروج على ولاة الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأقول أيها الإخوة الجزائريون حفظكم الله وغيركم من المسلمين في كل مكان، اتقوا الله جل وعلا، اتقوا الله تبارك وتعالى، فإن ما تقومون به مناف لتقوى الله عز وجل، بل مناف لأصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو حرمة القعود على ولي الأمر المسلم ولو كان ظالما. وهذا عليه أدلة كثيرة من السنة النبوية أقتصرها في عدة أحاديث، وعليه إجماعات كثيرة أكثر من 30 إجماعا أقتصرها في نقل بعضها، وعليه أقاويل للسلف كثيرة أقتصرها في بعضها، لعل ذلك يكون عبرة لمن يعتبر. وقد يقول قائل إن هذه المظاهرات ليست بخروجه وإنما تسمى بالتعبير عن الرأي، وأقول قد سماها العلماء خروجا على ولي الأمر كسماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وكذلك شيخنا وكذلك من سماها بذلك شيخنا العلامة صالح الفوزان حفظه الله، وشيخنا عبد العزيز الراجحي حفظه الله، وممن سماها من غير مشايخنا من العلماء الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى، وغيرهم من أساطين العلم في هذا الزمان الذين هم مرجع للأمة في فتاويهم. وأقول أما أولا من السنة الأدلة من السنة النبوية على تحريم الخروج على ولي الأمر ولو كان ظالما، أخرج الإمام مسلم عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. ألا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. الحديث الثاني، الحديث الثاني أخرج الإمام الترمذي وصححه العلامة الألباني عن زياد بن الكسيب بن العدوي قال كنت مع أبي بكر رضي الله عنه تحت منبر بن عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاق، فقال أبو بلال انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق، فقال أبو بكر الصحابي الجليل رضي الله عنه اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وماذا قال هذا الرجل؟ قال عليه ثياب رقاق ويلبس ثياب الفساق. قال يلبس ثياب الفساق وكان ثيابا رقاقا. فإذا كان هذا من أهانة السلطان وهذا يؤدي إلى إهانة الله عز وجل للعبد، فكيف بالخروج والهتافات والنداءات على السلطان وذم حكمه ومحاولة الخروج عليه؟ الحديث الرابع، الحديث الثالث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وصححه العلامة الألباني عن شريح بن عبيد قال قال عياض بن غنم لهشام بن حكيم رضي الله عنه ألم تسمع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. فيا أخ الإسلام، إن أردت أن تنصح لصاحب سلطان لا بد أن يكون ذلك سرا ولا يجوز أبدا أن يكون علانية، سواء في ذلك السلطان العام الحاكم العام البلاد أو كل ذي سلطان من المدراء والوزراء وغيرهم من أصحاب الوجاهات والمكانة بين الناس. لا يجوز نصحهم على الملأ، لا في الجرائد ولا في المجلات ولا في صفحات الشبكات المعلوماتية ولا على الملأ بأي صورة كانت. من أراد أن ينصح لذي سلطان أي سلطان كان فلا يبده علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به. هذا، وقد تقول لن يخلو ونصع نصلي الحمد لله، إن قبل منك الحمد لله فذاك، وإن كان وإلا كان قد أدى الذي عليه، فإن لم تستطع الوصول إليه فلا عليك يا أخي، ما الإشكال؟ لا بأس، لا بأس، لا أديت الذي عليك والحمد لله رب العالمين. الحديث الرابع أخرج الإمام البخاري ومسلم أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء المسلم السمع والطاعة، على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بالمعصية، فإن أمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة. فما أحببته من الأمير وما كرهته من الأمير من أمور الدنيا يجب عليك أن تسمع وتطيع، إلا إذا أمرت بالمعصية فلا تسمع ولا تطيع. ولكن ليس معنى عدم السمع والطاعة أن تنزع اليد من الطاعة، وهو معنى الخروج على ولي الأمر. وانظر لمن يخلع يده من طاعة الأمير في الحديث الخامس: أخبرنا مسلم عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد ابن معاوية، فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن غسالة. فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، تأمل يا عباد الله، يا من تنادون بذلك نزع اليد من الطاعة، من مات هو كذلك مات ميتة جاهلية. إذن ما هو الحل؟ الحل عباد الله هو الصبر، وليس الخروج والتنديد بالحاكم، وهذا ما يأتي في الحديث السادس. فقد أخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أمره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. فهذا هو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليصبر الحديث السابع الذي يبين ذلك أيضا ما أخرجه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فلا تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هذا هو الموقف، وهذه هي الإيجابية وليست السلبية كما يظن بعض الناس. وأريد أن ننبه هنا على مسألة مهمة، وهي أن هذه المسألة ليست مسألة مما يشتغل فيها الإنسان، وليست هي حمالة ذات وجوه، وإنما هي مسألة إجماعية بين العلماء، يعني أن الذي يخالف فيها يكون ضالا مضلا والعياذ بالله. وهذه هي المسألة الثانية، وهي إجماعات السلف ومن على ضربهم من العلماء اللاحقين والمعاصرين في حرمة الخروج على الحكام وإن جاروا. أولا، أنس بن مالك أخرج ابن أبي عاصم في السنة وجول إسناده العلامة الألباني رحمه الله تعالى قال: قال أنس رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. إذن النداء والهتافات بسب الأمراء وكشف عوارهم وأخطائهم أمام الدهماء والعامة من الناس، هذا مخالف لكبراء الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ولكن اتقوا الله واصبروا. فتقوى الله إنما هي في الصبر، وهذا الأمر تتابع عليه الأئمة. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذا هو الإجماع الثاني كما في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى رحمه الله، قال الإمام أحمد: هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة بعروقها المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. أدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن جماعة السنة وسبيل الحق، إلى أن قال: والجهاد ماض قائم مع الأئمة، بروا أو فجروا لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والجمعة والعيدان والحج مع السلطان، وإن لم يكونوا برة عدولا أتقيا. وهذا أيضا مما أدرك عليه أبو زرعة وأبو حاتم وابن أبي حاتم الرازيون جميعا كما ذكر اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد. قال عن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركنا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك. فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم وعدد جملة عقائد منها، ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. أيها الإخوة، الحقيقة أن هذه عقيدة متوارثة عن آلاف من أهل العلم، لا أقول ألفا بل آلاف. فقد ذكر، وهذا الإجماع الذي بعده الثالث أو الرابع، الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الدلكي أيضا قال رحمه الله أي البخاري: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن، أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة، أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين والبصرة 4 مرات في سنين ذوي عدد، بالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدث أهل خراسان، إلى أن قال: فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء، أن الدين قول وعمل، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القلة بالذنب، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وألا ننازع الأمر أهله. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة وإجماعات أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. أيها الإخوة المسلمون، انتبهوا وتيقظوا حفظكم الله لهذا الأمر. وأما أقوال السلف، وهذه المسألة الثالثة، أقوال السلف ومن على دربهم من العلماء في الخروج على الحكام وإنجابه. القول الأول من أقوال السلف في ذلك ما أخرجه أبو عمرو الداني في السنن الواردة في التاني، وكذلك ابن عبد البر المالكي في الاستذكار عن أبي إسحاق السبيعي رحمه الله: ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيرا. وأخرج ابن زنجورة في الأموال عن أبي مجلس قال: سب الإمام الحارقة، لا أقول حارقة الشعر ولكن حارقة الدين. وأخرج أيضا عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال: إياكم والطعن على الأئمة، فإن الطعن عليهم هي الحارقة، حارقة الدين ليس حارقة الشعر، إلا أن الطاعنين هم الخائبون وشرار الأشرار. قال القرطبي رحمه الله تعالى: قال سهل بن عبد الله رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظم السلطان والعلماء، فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإذا استخفوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم. وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم رحمه الله قال: أما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم، انظر يا عباد الله ولا تلتفتوا لمن يقول لكم إن المصلحة في معايشنا في الخروج على السلطان، لي لا والله كذب وخان من قال ذلك، وليس بصادق من قال ذلك، وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر، إن كان فاجرا عبد المؤمن فيه ربه وحمل الفاجر فيها إلى أجله، وقال الحسن رحمه الله في الأمراء هم يرون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن والله إن طاعتهم لغيظ وإن فرقتهم لكفر. هذه بعض أقوال السلف التي يجب علينا أن نعتقدها ونتبعها في هذا الأمر حتى لا ترجع بلادنا إلى الفوضى التي كانت فيها. ولئن سلم الله تبارك وتعالى وأرجعكم يا أهل الجزائر على عين العلماء الراسخين ولله الحمد والمنة، حينما كلم هؤلاء الشباب أحد العلماء وردهم إلى الحق ورجعوا ووضعوا السلاح، وكانت هذه نعمة ومنة وفضل من الله عز وجل على يد هذا العالم رحمه الله تعالى. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله وارجعوا إلى دياركم وإلى بيوتكم، والزموا البيوت وكونوا أحلاس بيوتكم، وادعوا الله جل وعلا أن يوسع لكم في أرزاقكم وأن يبارك لكم فيها وأن يوفق ولاة أموركم لكل خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لذلك، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.